السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا كما تعلمون مع باب صلاة أهل الأعذار، ولازلنا مع الفصل المعقود لبيان أعذار الجمع بين الصلاتين. وقد كان آخر ما قرأناه ووقفنا في أثنائه ما يتعلق بالأعذار الخاصة بالجمع بين المغرب والعشاء، خاصة دون الجمع بين الظهر والعصر. فيتفضل الأخ الشيخ الدكتور ياسين يذكرنا بما قاله المصنف في هذا المقطع.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في فصل في الجمع، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
نعم، قلنا إن هذه الأعذار المذكورة سبب للجمع بين المغرب والعشاء، خاصة على ما ذكره المصنف، وسيأتي بيان المسألة. وأن هذه الأعذار إذا وجدت على سبيل العموم جاز لكل مسلم أن يجمع ولو صلى في بيته، لأن العذر العام إذا وجدت مشقته عم العذر به، فيشمل هذا من يصلي في المسجد ويخرج من بيته ومن يصلي في بيته، وكذلك من لا يتأذى بهذه الأعذار هو دون عموم الناس، فإنهم يتأذون بها، كأن يكون بين بيته وبين المسجد طريق مسقوف لا يحصل معه الأذى بهذه الأعذار، أنه يجوز له أن يجمع معهم. ولأن الغالب في هذه الأعذار أن مشقتها توجد حتى إذا كان الإنسان في بيته فالثلج والجليد والمطر ونحوها توجد مشقتها عامة وقد تحصل للإنسان وهو في البيت، وقد تشغل ذهنه. هذه الأعذار هي الثلج النازل من السماء كالمطر ومعه مشقة زائدة، فيشق على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها. والجليد المتكون على الأرض سواء تكون من نزول الثلج من السماء وتراكمه حتى أصبح طبقة واحدة صلبة سميكة، أو تكون من شدة البرد حتى تجمدت المياه على الأرض وأصبحت طبقة سميكة صلبة واحدة. والوحل أو الوحل، وهو اختلاط الطين بالماء حتى يصبح زلقا. والريح الشديدة الباردة، فهي تجمع صفتين: أنها شديدة وأنها باردة. ويزيد بعض العلماء في ليلة مظلمة، أي أنها تكون ريحا شديدة باردة في ليلة مظلمة. وهذا يخرج النهار، والنهار خارج كما قلنا، لأن هذا عذر عندهم يختص بالليل. ويخرج الليلة المقمرة، فإن هذا العذر لا يكون عذرا فيها عند هؤلاء. وبعضهم لا يشترط فيها أن تكون في ليلة مظلمة، وإنما الشرط عندهم أن تكون في ليلة. وكذلك المطر النازل الذي يبل الثياب وتكون معه مشقة زائدة عن المعتاد. فإن هذه الأعذار تجيز الجمع بين المغرب والعشاء كما قال المصنف. وذكرت لكم أن السنة وردت بأنه إذا وجدت هذه الأعذار، بعضها نصا وبعضها يقاس على المنصوص، والناس في بيوتهم، أن ينادي المؤذن في أذانه بأن يقول الصلاة في الرحال، أو يقول صلوا في بيوتكم. وهاتان الجملتان إما أن تكون في أثناء الأذان بدلا عن الحيعلتين، وإما أن تكون في أثناء الأذان بعد الحيعلتين، وإما أن تكون بعد الفراغ من الأذان، أو أن يقال أو يقول المؤذن ومن قعد فلا حرج. وهذه الجملة تكون في موطنين: إما بعد أن يقول المؤذن حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعقب ذلك بقوله ومن قعد فلا حرج، أو يكون ذلك بعد الفراغ من الأذان بالكلية، فبعد أن يفرغ من الأذان بالكلية يقول ومن قعد فلا حرج. وهذا يدل على أنه في حال وجود هذه الأعذار فإن الرجل مخير بين أن يصلي في بيته وبين أن يسعى إلى المسجد ليصلي في المسجد. فهذا كما تقدم معنا هذه الأعذار تسقط وجوب الجماعة على الرجل، لكنها لا تسقط الجماعة بالكلية، بل يكون الرجل مخيرا، إن قعد في بيته فلا حرج، وإن سعى إلى المسجد مع وجود هذه الأعذار فهذا أفضل، أن يصلي مع الجماعة ولو بجمع بين الصلاتين أفضل من أن يصلي في بيته، وإن قعد في بيته فلا حرج عليه. فإن سعى الناس إلى المساجد مع وجود هذه الأعذار أو كانوا في المسجد عند حدوثها فسعوا إلى المسجد قبل نزول المطر وهم في المسجد نزل المطر، جاءت مسألة الجمع، فعند الحنابلة والمالكية في المشهور يباح عند وجود هذه الأعذار الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، وذلك لأدلة، منها أنه تقدم معنا في الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة ما يقوله المؤذن عند وجود هذه الأعذار، فلما كانت هذه الأعذار مسقطة لوجوب الجماعة والجمعة كانت مبيحة للجمع، لأن الجمع أيسر من إسقاط إيجاب الجماعة، أيضا لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد. انتبهوا لهذا، هذا تصحب في بعض كتب الفقه فقالوا رواه البخاري بإسناده، وهذا غلط تصحيف، رواه النجاد بإسناده وهو ضعيف، أعني هذا الحديث، وقد قال الألباني ضعيف جدا. فهذا الحديث لو ثبت دليل على الجمع في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، وتقاس بقية الأعذار عليه، هذا وجه الدلالة. أيضا قالوا لما رواه الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا أيضا ضعيف، لأن الذي يروي عن أبي سلمة ابنه عمر، وابنه عمر ضعيف ليس بالقوي. ووجه الدلالة من هذا أن قوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دالا على الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، إلا أنه كما سمعتم ضعيف. قالوا أيضا لأن هذا هو المعروف عند السلف في زمن التابعين مع وجود الصحابة، من غير أن ينكر عليهم الصحابة ذلك، فكان إجماعا. يدل لذلك ما جاء عن نافع رحمه الله قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. رواه مالك بإسناد صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل. أيضا ما جاء عن موسى ابن عقبة قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. وكان سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. قال: كان عمر بن عبد العزيز، وهو من فقهاء التابعين وفضلائهم، يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. وكان سعيد بن المسيب من فقهاء التابعين، وعروة بن الزبير من فقهاء التابعين، وأبو بكر بن عبد الرحمن من فقهاء التابعين، ومشيخة ذلك الزمان، فقهاء ذلك الزمان، كانوا يصلون معهم بأنفسهم ولا ينكرون عليهم. رواه البيهقي وصححه الألباني. وهذا دليل واضح أن هذا هو المعروف في زمن السلف مع وجود الصحابة، بعض الصحابة، فكانوا يصلون مع الناس ولا ينكرون ذلك. وهذا يدل على الجواز من وجهين: الوجه الأول أنه إجماع، لأنه لم ينكر منهم أحد ذلك. والوجه الثاني أنه يدل على أن له أصلا، إذ لو لم يكن له أصل في الشرع لأنكره بعض الفقهاء في ذلك الزمان، بل لأنكره ابن عمر وهو المعروف بشدة الاتباع رضي الله عنه وعن أبيه. وتقاس سائر الأسباب المذكورة على المطر. طيب، ما دام ذلك كذلك، لماذا خص الحنابلة والمالكية في المشهور الجمع هنا بالجمع بين المغرب والعشاء فقط؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن الذي ورد في الأحاديث المرفوعة وقد بينا ضعفها والآثار هو الجمع بين المغرب والعشاء، فلو كانوا يجمعون بين الظهر والعصر لنقل ذلك، لنقل ذلك، فالمنقول هو الجمع بين المغرب والعشاء فيقتصر عليه. وقالوا الأمر الثاني لأن الغالب أن المطر إذا نزل في النهار لا يمنع الناس من معايشهم والسعي لكسب الأرزاق، فلا ينبغي أن يمنعهم من أداء الفرض عليهم. قال: والغالب أن الناس إذا نزل المطر في النهار لا يجلسون في البيوت، بل يخرج الفلاح إلى مزرعته، ويخرج أهل الأسواق إلى أسواقهم، ويخرج العمال يبحثون عن الرزق. فما دام ذلك كذلك فلا ينبغي أن يمنعهم ذلك من الفرض الواجب عليهم. وهذا مأثور عن الإمام مالك. يعني كيف نقول لهم يعني لا تذهبوا إلى المسجد وهم يخرجون ويذهبون إلى غير المساجد؟ والراجح والله أعلم فيما يظهر لي أنه يجوز الجمع إذا وجدت هذه الأسباب، وكان في عدم الجمع حرج ومشقة، سواء كان الجمع بين المغرب والعشاء أو كان بين الظهر والعصر. وهذا هو مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة، ورجحه شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إذا وجدت هذه الأسباب، وكان في عدم الجمع حرج ومشقة. هذا الذي يظهر أنه الراجح. لماذا؟ أولا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل له: لما فعل ذلك؟ فقال: لكي لا يحرج أمته. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة منه أنه دل على أن الجمع من أجل المطر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن موجودا لماذا ينفيه؟ لماذا يقول من غير خوف ولا مطر؟ لما نفاه علمنا أن الجمع من أجل المطر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل مرفوع على جواز الجمع من أجل المطر، نضيفه إلى الأدلة السابقة، وأنا أخرت لدلالته على ما أريد الآن. ودل على أن الجمع من أجل المطر يشمل المغرب والعشاء والظهر والعصر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في أول الكلام: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فهذا يرجع إلى ما تقدم، فيشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومن وجه آخر أنه علل بعلة تقتضي التعميم، فإنه قال: لكي لا يحرج أمته. فهذا يقتضي التعميم، لأن العلة في الجمع هي رفع الحرج، فإذا وجد الحرج عند وجود هذه الأسباب في النهار فما الذي يمنع من الجمع؟ لا مانع. وكون المنقول هو الجمع بين المغرب والعشاء لا يمنع من أن يجوز الجمع بين الظهر والعصر إذا وجدت العلة، إذا وجدت العلة. وهذا القياس قوي، وإن وجد فرق فهذا الفرق غير مؤثر. لا شك أن المشقة في الليل أشد من المشقة في النهار، لكن العبرة بوجود الحرج لا بقوة المشقة، فإذا انتفى الحرج انتفى الجمع، وإذا وجد الحرج وجد الجمع. ومن الآثار والتعليل يدرك طالب العلم على أن الجمع من أجل المطر لا بد فيه من نزول المطر، فإنهم ما كانوا يجمعون إلا حال المطر، فلا عبرة بالقرائن كوجود السحب السوداء في السماء أو نزول قطرات لا تؤذي أو التنبؤات الجوية والإنذار المتقدم بأنه سينزل مطر، لا عبرة بها. عند جماهير العلماء القائلين بجواز الجمع من أجل المطر، لم أطلع على أحد قال بأن التوقع القوي ينزل منزلة الواقع في المطر إلا على قول لأحد المالكية يعد شاذا لا يلتفت إليه، لأن الأدلة الدالة على الجواز كلها في حال وجود المطر لا في حال توقعه ولا في حال قلته. وأذكر لكم أيها الإخوة قاعدة يجب أن نتمسك بها: الجمع خلاف الأصل، فما لم نتيقن السبب لم نخالف الأصل. يا إخوة، الأصل أن نصلي كل صلاة في وقتها، وأن الله لا يقبل من العبد أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع أو عذر كنوم ونحو ذلك. فما لم نتيقن، واليقين هنا عند الفقهاء يعني الجزم وغلبة الظن بوجود العذر، فلا يجوز لنا أن نخالف الأصل. فتهور بعض الشباب بمجرد أن يرى قطرات من المطر فيجمع بالناس، هذا لا ينبغي. حتى لو وجدت أثرا لأحدهم فهمت منه شيئا فإنه لا ينبغي ترك الأصل إلا بدليل واضح بين. وهل يشترط للجمع أن يكون المطر نازلا عند افتتاح الأولى؟ هل يشترط للجمع أن يكون المطر نازلا عند افتتاح الأولى أو لا يشترط؟ الحنابلة يشترطون أن يكون المطر نازلا عند افتتاح الأولى، وباقيا إلى افتتاح الثانية. لماذا؟ لأنهم كما سيأتينا يشترطون لجمع التقديم أن تكون النية موجودة عند الأولى، عند الشروع في الأولى، ولا تجوز النية إذا لم يوجد السبب، فلابد أن يكون السبب موجودا عند الأولى. ولا بد أن يكون موجودا كذلك عند افتتاح الثانية لاستمرار العذر. وعليه عندهم يا إخوة إذا لم يكن المطر نازلا عند افتتاح الأولى فإنه لا يجوز الجمع. يعني صلينا المغرب ولم يكن هناك مطر، بدأنا الصلاة، كبر الإمام وكبرنا ولم يكن هناك مطر، طبعا ما نوينا الجمع لأنه لا يوجد مطر. في الركعة الثانية بدأ هطول المطر الغزير، هل يجوز لنا الجمع عند الحنابلة؟ لا، يقولون نبقي العشاء في وقتها ونصلي العشاء في وقتها. طيب، بدأنا صلاة المغرب وكان هناك مطر غزير فنوينا الجمع، نوينا الجمع، وقبل أن يسلم الإمام انقطع المطر ولا وحل في الأرض فإنه لا يجوز الجمع، نؤخر العشاء إلى وقتها. وعند المالكية وهو الراجح لا يشترط للجمع أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى، وإنما يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية. يعني يا إخوة صلينا المغرب ولم ننوي الجمع، ففي أثناء الصلاة هطل المطر غزيرا واستمر إلى أن سلم الإمام، فعلى هذا القول يجوز لنا أن نقوم ونصلي العشاء ونجمع بين المغرب والعشاء، وهذا هو الراجح. الشرط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، إذا أردنا أن نقوم للثانية يكون موجودا، لأنه لا دليل على اشتراط نية الجمع كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال عليه رحمة الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره.
نعم، الأفضل حيث جاز جمع التقديم وجمع التأخير، الأفضل الأرفق والأيسر، فالأرفق على المسافر هو الأفضل، وذلك لأنه رخصة يقصد بها الرفق، فيكون المحقق للمقصد تحقيقا أعظم هو الأفضل، ولذلك يكون الأرفق هو الأفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا ونزل في مكان فدخل وقت الأولى وهو نازل جمع جمع تقديم، وإذا دخل وقت الأولى وهو سائر جمع جمع تأخير، لأنه هو الأيسر، أنت نازل تريد تتغدى تتعشى فدخل عليك وقت الأولى، الأيسر لك أن تجمع الآن ثم تركب سيارتك وتسير ما تقف. أما إذا كنت سائرا وجادا في الطريق ودخل عليك وقت الأولى فالأفضل أن تقطع شوطا في الطريق ثم تنزل لتجمع جمع تأخير، لتجمع جمع تأخير. فهذا دليل على أن الأفضل هو الأرفق، إلا في جمع عرفة، فإن الأفضل هو التقديم مطلقا. الجمع يوم عرفة الأفضل فيه هو التقديم مطلقا. نعم يجوز أن يؤخره، لكن الأفضل هو التقديم. وأما الجمع في مزدلفة فقد ذكر الحنابلة أن الأفضل هو التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر، ولما قيل له في الطريق الصلاة قال الصلاة أمامك، فجمع جمع تأخير، فقال والأفضل في مزدلفة جمع التأخير. لكن الراجح أن الأفضل في جمع مزدلفة هو الجمع فور الوصول، فور الوصول قبل أن يتشاغل بشيء. فإن وصل في وقت المغرب، واليوم مع تيسير الأمور والقطارات وكذا يمكن أن يصل الإنسان في وقت المغرب إلى مزدلفة، فالأفضل أن يجمع جمع تقديم، وإذا وصل متأخرا فالأفضل أن يجمع جمع تأخير. إذن ما هو الأفضل في مزدلفة؟ الأفضل هو الجمع فور الوصول. ما نقول الأفضل جمع التأخير، فإذا وصلت مزدلفة مبكرا اجلس إلى وقت العشاء، لا، الأفضل في جمع مزدلفة هو جمع، هو الجمع فور الوصول، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فإن استوى الأمران، استوى الأمران كلها طيبة، إن جمع جمع تقديم فهذا فيه رفق، وإن جمع جمع تأخير فهذا فيه رفق، فالأفضل أن يجمع جمع تأخير، لأنه أغلب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع التأخير. وللخروج من الخلاف، من خلاف بعض القائلين بجواز الجمع، فالأفضل حال الاستواء هو جمع التأخير. هذا يعني في التفضيل، وإلا كما قلنا نحن نفرض المسألة حيث جاز للإنسان أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير. نعم.
قال عليه رحمة الله: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى.
نعم، هنا بدأ المصنف في ذكر شروط صحة جمع التقديم، وقد ذكر أربعة شروط، ذكر أربعة شروط. الشرط الأول ذكره هنا فيما قرأه الشيخ ياسين، وهو نية الجمع عند الشروع في الأولى. طبعا يا إخوة، نية الجمع لا بد منها بالاتفاق، نية الجمع لا بد منها بالاتفاق. لماذا؟ لأن الجمع خلاف الأصل، فلا بد فيه من نية. يعني أنت في الجمع إما أن تقدم الصلاة عن وقتها، فلا بد أن تكون ناويا الجمع حتى تقدم، وإما أن تؤخر الصلاة عن وقتها جمع التأخير، فلا بد أن تكون ناويا الجمع حتى تؤخر. لكن القضية متى تكون النية التي لا يصح جمع التقديم إلا بها؟ عند الحنابلة يشترط أن تكون نية الجمع في جمع التقديم موجودة عند افتتاح الأولى، موجودة عند افتتاح الأولى، فلا بد أن ينوي الجمع عند الدخول في الأولى، وهي الظهر أو المغرب. إذا كان يجمع الظهر والعصر الظهر، وإذا كان يجمع المغرب والعشاء فهي المغرب. لماذا؟ قالوا لأن الجمع عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والجمع عمل فلا بد من النية. وقالوا أيضا لأن الثانية قد تفعل في وقت الأولى نسيانا وقد تفعل جمعا فلا بد من نية التمييز. أو بعبارة أخرى قالوا إن الجمع خلاف الأصل فلا بد فيه من نية، يعني يقولون إن تقديم الثانية إخراج لها عن وقتها فلا بد في ذلك من نية الجمع عند الافتتاح الأولى. وعلى هذا القول، على هذا القول لو دخل في الصلاة الأولى وهو لم ينوي الجمع ثم بدا له بعد ذلك أن يجمع فإنه ليس له أن يجمع. مسافر دخل في صلاة الظهر وهو لم ينوي الجمع، قال أصلي العصر في وقتها، ثم بعدما دخل في الظهر قال لماذا أؤخر العصر وأنا أذن الله لي أن أجمع، سأجمع العصر. يقول الحنابلة ليس له أن يجمع. ما العلة المانعة؟ أن النية، نية الجمع لم توجد عند افتتاح الأولى، لم توجد عند افتتاح الأولى. والشافعية يوافقون الحنابلة في اشتراط وجود نية الجمع عند الصلاة الأولى، ولكنهم لا يوافقونهم في اشتراط أن تكون عند افتتاح الصلاة. فلو نوى أثناء الأولى قبل أن يسلم صح. إذن يا أخوة ما هو الفرق بين مذهب الحنابلة والشافعية؟ الفرق أن الحنابلة لو نوى عندهم الجمع في أثناء الأولى لا يصح ولا يجوز، أما الشافعية لو نوى الجمع عندهم في أثناء الصلاة الأولى قبل أن يسلم صح الجمع، أما إذا سلم وهو لم ينوي فليس له أن يجمع عند الشافعية. والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في قول اختاره بعض الحنابلة، وهو أنه لا يشترط أن تكون نية الجمع في الصلاة الأولى، وإنما يشترط أن تكون موجودة عند افتتاح الثانية، يشترط أن تكون موجودة عند افتتاح الثانية. هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالناس جمع تقديم أحيانا ولم ينقل عنه ولا مرة أنه أخبر الناس أنه سيجمع. ولو كانت النية لا بد منها في الأولى لأخبرهم أنه سيجمع. لماذا؟ لينوي النية فرع العلم، فإذا لم يعلموا بالجمع كيف ينوون؟ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه التفت إلى الناس وقال سنجمع، فدل ذلك على أن نية الجمع في الأولى ليست شرطا. وأوضح ما كان ذلك يا إخوة في الجمع بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة جمع تقديم، ولم ينقل عنه أنه قال للناس إن سنجمع، مع أن الصحابة ما كانوا يعلمون أنه سيجمع في عرفة، لم يسبق شيء يقيسون عليه. وأيضا من جهة أخرى أن أكثر أن كثيرا ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يره إلا في تلك الحجة، أن كثيرا ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يره إلا في تلك الحجة، فهم ما كانوا يعرفون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان لو كانت النية شرطا عند افتتاح الأولى أو في أثناء الأولى لأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقائل: طيب أنتم قلتم يشترط أن تكون موجودة عند افتتاح الثانية، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند افتتاح الثانية سنجمع؟ قلنا ما يحتاج، لأن الفعل أبلغ من القول. الآن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، هل كانوا يعلمون أنه سيجمع؟ لا. طيب لما سلم من الظهر وأمر بإقامة الصلاة للعصر فأقيمت الصلاة وقام، هل يعلمون الآن أنه سيجمع أو ما يعلمون؟ يعلمون، وما دام أنهم يعلمون فإنهم سينوون الجمع، سينوون الجمع. وهذا القول الذي رجحته هو ما رجحه شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. وعلى هذا يا إخوة لا يخلو الإنسان عند وجود سبب الجمع من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينوي الجمع قبل الأولى أو عند تكبيرة الأولى، وهذا لا إشكال فيه عند جميع القائلين بالجمع، يجمع عند جميع القائلين بالجمع. إما أن النية كانت سابقة قبل أن يقوم ويكبر نوى الجمع، وإما حصلت له النية عند تكبيرة الإحرام، هذا لا إشكال فيه. والحالة الثانية أن يكون مترددا في الجمع عند افتتاح الأولى ويجزم بالجمع بعد ذلك، عندما كبر للأولى هو متردد هل أجمع أو لا أجمع، لم ينفي الجمع ولم يثبت الجمع، متردد. ثم في أثناء الأولى أو بعد السلام منها جزم بالجمع، فهذا يجمع على الراجح من أقوال العلماء. والحالة الثالثة أن لا يكون قد نوى الجمع إلا بعد الفراغ من الأولى، أن لا يكون قد نوى الجمع إلا بعد الفراغ من الأولى، لما سلم من الأولى نوى الجمع. وهذا أيضا له أن يجمع على الراجح من أقوال أهل العلم، له أن يجمع على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف.
هذا هو الشرط الثاني لصحة جمع التقديم، وهو الموالاة بين الصلاتين، بأن لا يفصل بينهما بفاصل غير يسير. أما الفاصل اليسير وقد ضبطه بعض العلماء بأن يكون بمقدار الإقامة، بمقدار وقت الإقامة. لماذا ذكروا هذا الضابط؟ لأنه يشرع في الجمع أن يقيم للثانية، فهذا فاصل، فإذا فصل بينهما بمقدار ما يكفي للإقامة فالجمع صحيح جائز، كأن توضأ وضوءا خفيفا بعد ما سلم من الأولى انتقض وضوءه والماء قريب منه، قام توضأ وضوءا خفيفا مرة مرة ورجع وصلى الثانية، هذا ما يضر ما دام أنه بمقدار الإقامة فأقل فإنه لا يضر. وضبطه بعضهم بالعرف، قالوا لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. كيف نعرف أنه يسير؟ قالوا نرجع إلى العرف، وهذا نص عليه جمع من الحنابلة كمن قدامة، واختاره شيخنا الشيخ بن باز، فذكر أن الفصل اليسير عرفا لا يضر. أما الفاصل الطويل كأن فصل بينهما بذهاب إلى خارج المسجد ووضوء ثم عودة، أو تحدث مع زملائه، يعني صلى بهم الأولى ولما فرغ من الأولى سلم والتفت إليهم وقال ما رأيكم نجمع؟ قال بعضهم لا ما يحتاج نجمع، وقال الآخر بل نجمع. طيب ما هو الأفضل؟ قال والله ما أعرف، تعال ننظر، وبدأ يرجعون للكتب هل الأفضل أن يجمعوا أو لا يجمعوا. هنا يقول لهم الذين يشترطون هذا الشرط: أصلا ليس لكم الجمع، خلاص انقطع الجمع، عرفتم ولا ما عرفتم؟ وكذلك لو تنفل بينهما فصلى نافلة فإنه ليس له أن يجمع لأن هذا فاصل طويل، أو صلى منسية يجمع بين الظهر والعصر، بعدما صلى الظهر تذكر أنه ما صلى العشاء فصلى العشاء بعد الظهر قبل أن يصلي العصر، يقول ليس له أن يجمع، بطل الجمع، وتعين أن يؤخر العصر إلى وقتها. لماذا؟ لأنه لم يوالي بين الصلاتين. وهذا هو مذهب جمهور القائلين بالجمع، مذهب جمهور القائلين بالجمع أنه يشترط لصحة جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ويغتفر الفاصل اليسير. لماذا؟ قالوا أولا لأنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمع التقديم، فلم ينقل عنه أنه كان يفصل بين الصلاتين إلا بالإقامة، إلا بالإقامة. وهذه عبادة والعبادات مبنية على التوقيف، وهذه عبادة والعبادات مبنية على التوقيف. قالوا أيضا لأن معنى الجمع الضم والمقارنة، الضم والمقارنة، فعلى هذا القول كما قلنا لو فصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل طويل بكلام أو نوم أو غير ذلك فإنه ليس له أن يجمع، بل يتعين عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها ويؤديها في وقتها. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية وبعض الشافعية، وهو أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ما دام السبب موجودا، ما دام السبب موجودا، إذ لا دليل على الاشتراط، ولأن العلة الشرعية هي التي يناط بها الحكم، والعلة الشرعية هي رفع الحرج، ورفع الحرج موجود هنا، بل قد يكون أعظم، أعني رفع الحرج في مثل هذه الصورة. فلو أن المسافر صلى الظهر ولم ينوي الجمع ثم بعد نصف ساعة عرض له ما جعله يحتاج إلى الجمع، مثلا احتاج أن يسافر ولا يقف، فعلى هذا القول يجوز له أن يجمع فيصلي العصر. وأضرب مثالا يقع كثيرا اليوم للناس، زائر للمدينة صلى الظهر في المسجد النبوي ورجع إلى الفندق، لما رجع إلى الفندق قال له مشرف الحافلة سننطلق بعد نصف ساعة ولن نقف في الطريق، فهل له أن يصلي العصر في الفندق بنية الجمع مع الظهر ثم ينطلق أو ليس له ذلك؟ على قول الجمهور المشترطين للموالاة ليس له ذلك، وعلى ما رجحته له ذلك، له ذلك. والجمع المقصود به ضم الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا قد ضم الصلاتين في وقت إحداهما مع وجود السبب، مع وجود السبب. ومع ذلك أقول الأخذ بالاحتياط في هذه المسألة الاجتهادية أولى، الأخذ بالاحتياط في هذه المسألة الاجتهادية أولى. فالأفضل إذا فصل بين الصلاتين بفاصل طويل ألا يجمع، وهذا هو الأحوط. لكن لو جمع هل نبطل صلاته؟ لا، صلاته صحيحة وتبرأ ذمته. هذا هو الراجح في هذا إن شاء الله عز وجل، هذا الذي يظهر لي. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. طبعا درسنا غدا إن شاء الله في القواعد الفقهية، حقيقة يعني في كثير من الأحيان بودي أن أواصل في الدرس لكن لا أريد أن أشق على يعني أحبتي وإخواني المستمعين للدرس، فنضطر أن نقف إذا أتممنا الساعة، لا نستطيع أن نزيد عليها في الشرح. غدا درسنا إن شاء الله كما تعلمون في القواعد الفقهية في شرح القواعد والأصول الجامعة. كل ما كان قبل الإسلام لا نسأل عنه ولا نفتش عن طريقة كيف صار أبا لها، فنقبلها ونقبل أن هذا أبوها من غير تفتيش ولا سؤال. معلوم أن كثيرا من الكفار لا يتزوجون ويعيش مع المرأة كالزوجة وينجب منها، بل قد يهرمان معا وليس بينهما عقد نكاح، وكثير منهم اليوم يفعلون هذا تهربا من الحقوق النظامية بين الزوجين، مثل مثلا التركة ونحو ذلك. فمن أسلم لا نفتش، ما نقول له هل كان أبوك متزوجا من أمك، هل لا أبدا، يقبل على ما جاء به ويعامل على ما جاء به، هذا هو الميزان الشرعي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الكتابة على المصحف من أجل ضبط المتشابه، وهل المسعر من أسماء الله عز وجل؟
أما الكتابة على المصحف فهي على نوعين: النوع الأول الإشارات بوضع خط أو نحو ذلك مما لا يتوهم أنه من المصحف، فهذا لا بأس به، ولو سلم الإنسان منه لكان أحسن، لو وضع له كراسا فيشير إلى رقم الصفحة أو نحو ذلك خارج المصحف لكان هذا أحسن. والنوع الثاني أن يكون ذلك كتابة ويخشى أن يظن أنه من المصحف، فهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يكتب كلام في ثنايا المصحف، لأنه قد يأتي أقوام يأخذون هذا المصحف ويظنون أن هذا من القرآن، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أن يكتب شيء مع يعني المصحف. وأما المسعر ففيه كلام كثير لأهل العلم، ولعل إن شاء الله تأتي مناسبة في الواسطية وأعلق على قاعدة تضبط هذه الأمور إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل قيد الشغل العارض مؤثر في الجمع، وما المراد بالعارض هنا مع التمثيل؟
نعم، القيد مقصود، لأن الشغل المعتاد مشقته معتادة فلا يبيح الجمع، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يمتهن عملا لا يستطيع معه أن يؤدي الصلاة في وقتها إلا إذا كان مصلحة عامة لا بد منها، كرجال الأمن وحراس المساجد ونحو ذلك. فإذا كان الشغل عارضا وتكون هناك مشقة زائدة في تركه في تلك الحال، كما قلنا مثل عامل الخرسانة الذي يصب الخرسانة فبدأ في وقت الأولى قبل أن يصليها، ولو ترك الصب وذهب يصلي في الوقت لحصل ضرر وفساد في هذه الصبة، فإنه يجوز له أن يجمع جمع تأخير. وكذلك الفران إذا بدأ في العجين وشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها في هذه الحال العارضة، فله أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك الطبيب إذا كان سيدخل لإجراء عملية يمتد وقتها ويطول، فكان يدخل قبل الأولى فله أن يجمع جمع تأخير، وإذا كان يدخل بعد دخول الأولى فله أن يجمع جمع تقديم. نعم.
أثابكم الله وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول: ما سبب جواز الجمع في البيت إذا جمع الناس في المسجد؟
ذكرنا هذا، يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن العذر العام إذا تحقق شمل جميع الأفراد، فالعبرة بالعموم لا بالأفراد. فمشقة العذر العام يكفي فيها العموم، مثل السفر، لو كان الإنسان إذا سافر لا تحصل له مشقة مطلقا، فهل له أن يترخص؟ نعم له أن يترخص، لأن المشقة موجودة في العذر العام في العموم. والأمر الثاني أن المشقة في الغالب توجد وتلحق الإنسان حتى في بيته، في حال وجود البرد مثلا، في حال وجود الثلج، في حال وجود المطر تلحقه مشقة، إما في الاشتغال بما يصلح بيته أو اشتغال قلبه أو نحو ذلك. وهذا جواز، ليس إيجابا ولا تفضيلا، لا شك أن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. يعني ما هو الأفضل عند نزول المطر؟ أول مرتبة أن يصلي مع الجماعة ولو جمعا، ولو جمعا، هذا أفضل شيء. المرتبة الثانية أن يصلي في بيته كل صلاة في وقتها. والمرتبة الثالثة وهي آخرها أن يجمع بين الصلاتين في بيته، لكن لا تنشأ جماعة في البيت، وإنما يصلي بمفرده في بيته ويجمع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للعروس يوم زفافها أن تجمع بين الصلاتين، لأن تأدية كل فرض يكون فيه مشقة وحرج عليها؟
لابد من أن ننظر في هذه المشقة، فإن كانت هذه المشقة بسبب تكلفات الناس اليوم، والعروس تذهب إلى بيت التجميل أو ما يسمى بالكوافيرة من الصباح، وتبقى عندها وتضع في وجهها كيلوات من المساحيق تمنعها من الوضوء، فهذا لا أرى أنه عذر، لأن هذا تفريط وعبث من الناس. أما إذا كانت أمور لا بد منها ويشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، فيرخص لها إن شاء الله في الجمع لهذه الحالة العارضة.
يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول: قلتم لا يجوز جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير المانع الشرعي، فما هو المانع هنا؟
المانع الشرعي أنه ليس لوقت الجمعة إلا وقتها، ولم يأتي في الشرع أن وقت الجمعة يكون بعد دخول العصر، فإيقاعها بعد دخول العصر إيقاع لها في غير وقتها الشرعي، إلا عند قول عند المالكية يرون أن وقتها يمتد، ليس تأخيرا لها، لا، يرون أن وقتها يمتد، وهذا قول ولا عبرة به في الحقيقة. الجمعة وقتها معلوم ولا يجوز إخراجها عن وقتها، وإنما القضية هل يجوز تقديم العصر ليجمع معها؟ هذه المسألة التي ذكرناها ورجحنا فيها ما سمعتم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل الخباز إذا كانت دائما العجينة تخلط وقت صلاة الفجر، هل يجوز له ترك الجماعة إذا كان ذلك دائما؟
لا يجوز له ذلك، بل الواجب أن يقدم العجن قبل الفجر ويصلي مع الجماعة، فإن لم يتيسر له ذلك فليتخذ رفيقا يتناوب معه هذا الأمر، بحيث يبقى أحدهما يوما والآخر يوما آخر، لكن الأصل أنه يجب عليه أن يتقي الله وأن يجعل العجن في غير وقت الصلاة، إما أن يقدمه حتى يفرغ من الحاجة إلى الاشتغال به قبل الصلاة، وإما أن يؤخره بعد الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: أنا طالب في فرنسا ويمنعوننا من الصلاة في المدارس مطلقا، ومن صلى قد يطرد من المدرسة نهائيا، فهل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟
بل الواجب عليك أن تهاجر ما دمت لا تستطيع أن تظهر دينك وتصلي في الوقت، فأنت بين أمرين: إما أن تترك المدرسة وتبقى وتؤدي الصلاة في وقتها، وإما أنه يجب عليك أن تهاجر وتدرس في ديار المسلمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: من كان يقيم في بلدة باردة جدا والثلج يتواجد في كل فصل الشتاء، فهل يجوز له الجمع في كل فصل الشتاء؟
هل سيترك الوظيفة ويبقى بيات شتوي في البيت؟ لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في دينه ما دام أن هذا الأمر معتاد، هذا جوهم، فهذا هو المعتاد عندهم في هذه الأشهر، ويخرجون ويدخلون والأطفال يذهبون للمدارس ويلعبون في الثلج ويغضبون إذا ما جاء الثلج، ثم تأتي الصلاة يقولون: لا ما نستطيع. ما ينبغي هذا. لكن لو جاءت موجة زائدة عن المعتاد في هذا البلد، فجاء برد غير المعتاد ما يصبر عليه في العادة، هذا عذر. أما الأمر المعتاد الذي هو العادة في البلد، الذي استوطن الناس البلد عليه ولا يؤثر في حياتهم في الحقيقة، ويذهبون ويرجعون ويلعب الأطفال نحو ذلك، فهذا ليس عذرا في الجمع. أما إذا جاءت موجة عارضة زائدة عن المعتاد فالكلام ما سمعتموه في المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن المرأة والجمع لها في مثل هذه الظروف.
المرأة مثل الرجل إذا وجد سبب الجمع، إذا وجد سبب الجمع، فإذا تحقق فيها السبب جاز لها أن تجمع. ولاحظوا يا إخوة أن الأسباب مظنة الحرج، فالعلة الحقيقية الحرج، فإذا وجدت الأسباب ووجد معها الحرج في حق المرأة جاز لها أن تجمع. هي لا شك إذا كانت مع الرجال جاز لها أن تجمع تبعا، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. أما إذا لم تكن مع الرجال فننظر هل يكون عندها حرج إذا لم تجمع في مثل هذه الظروف، فإن كان هناك حرج تحققت العلة الشرعية فيجوز لها أن تجمع، وإذا لم يوجد الحرج فالعلة الشرعية في حقها منتفية، لا العلة العامة ولا العلة الخاصة، فليس لها أن تجمع. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.